مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: كائنات النجاة والفناء في ظل التغير المناخي، وتباطؤ دوران اللب الداخلي للأرض، وتفوق النمل على الكلاب في تشمم رائحة السرطان. البداية نشرة العلوم. ما الحيوانات التي ستنجو من تغير المناخ؟ يعرض تغير المناخ للخطر كل الأنواع الكبيرة في أعلى السلسلة الغذائية، بما في ذلك الدببة القطبية، أي أن الأنواع الأكبر تتأثر بدرجة أكبر. نظراً لأن تغير المناخ يغير عالمنا، فسيتم الشعور بالتأثيرات بشكل غير متساو، حيث تكافح بعض الحيوانات من أجل البقاء، بينما يجد البعض الآخر طرقاً للتغلب على التحديات الناتجة. وصف علماء بيئة هذه الظاهرة بأنها تتزايد، وبمبدأ الرابحين والخاسرين في ظل تغير المناخ. كما أجروا دراسة وجدت أنه في ظل سيناريو انبعاثات وسيطة، فإننا سنخسر في المتوسط وفي جميع أنحاء العالم ما يقرب من 20% من التنوع البيولوجي للفقاريات بحلول نهاية القرن، بينما في ظل سيناريو الاحترار الأسوأ ترتفع هذه الخسارة إلى نحو 30%. إذن ما هي الحيوانات الرابحة وما مدى نجاحها حقا في ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وفقدان الموائل؟ ليس هناك شك في التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي للأرض من تغير المناخ وتدمير الموائل، فهناك انخفاض بنسبة 69% في الوفرة النسبية للأنواع الخاضعة للمراقبة منذ عام 1970، وفي الوقت نفسه يواجه 1,000,000 نوع الآن الانقراض عبر كوكبنا بسبب هذه التهديدات المزدوجة. كما أن هناك الآن أدلة متزايدة على أن الأرض تشهد انقراضا جماعيا سادسا، ويسهم تغير المناخ في مخاطر الانقراض بهذه الطرق المعقدة والمترابطة، بعضها لا يزال مجهولا، وسيؤثر على السكان بشكل مباشر عن طريق أحداث مناخية متطرفة كالعواصف، وعن طريق زيادة درجات الحرارة أو تقليل هطول الأمطار إلى ما بعد العتبات التي يحتاجها النوع للبقاء على قيد الحياة، وعن طريق تقليص الموائل الرئيسية التي تعتمد عليها الحيوانات. وقد أظهرت عمليات المحاكاة التي أجراها العلماء أنه عندما تسبب تغير المناخ بشكل مباشر في فقدان نوع واحد، فقد أدى ذلك إلى خسارة متتالية للعديد من الأنواع التي تعتمد على هذا النوع في الغذاء أو التلقيح أو خدمات النظم البيئية الأخرى. ويتوقع البحث أن هذا التأثير الشبيه بأحجار الدومينو والمعروف باسم الانقراض المشترك سيؤدي إلى تراجع الجزء الأكبر من تنوع أنواع الفقاريات الأرضية في ظل تغير المناخ المتوقع. وقال الباحثون لأن الدراسة لم تضع نموذجا لتأثير تغير المناخ على مجتمعات الحشرات أو النباتات، فمن المحتمل أيضا أن تكون هذه النتائج متفائلة. والتعقيد الهائل للعلاقات بين الحيوانات داخل النظم البيئية الطبيعية، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن كيفية حدوث تغير المناخ الشديد، كل هذا يجعل من الصعب البحث في مثل هذه البيانات وتحديد الحيوانات التي ستعمل بشكل أفضل من غيرها مع ارتفاع درجة حرارة عالمنا. لذا فإن الحيوانات ذات المراكز المنخفضة في السلسلة الغذائية مثل الحشرات أو القوارض قد تكون أفضل حالا في عالم يزداد احترارا، وتميل الأنواع الأكبر حجما إلى التكاثر بشكل أبطأ، وهذا دليل آخر ربطه الباحثون بقابلية تأثر المناخ. دراسة أخرى حديثة وجدت أن الأنواع التي تتكاثر بسرعة جيدة حقا في استغلال المواء الجديدة وأخذ الطاقة تحولها إلى ذرية ونسل. إذن قد يفيد التكاثر الأسرع كافة الأنواع في مناخ متغير لأنها أكثر قدرة على التكيف معها، ومع تغير الموائل فدورات التكاثر السريع تمنح هذه الأنواع فرصة للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه الاضطرابات البيئية مثل الطقس القاسي أو فقدان الموائل. وفي الوقت ذاته أظهرت الحيوانات التي تتكاثر بشكل أبطأ الاتجاه المعاكس، وانخفضت أعدادها عندما تغيرت درجة الحرارة والموئل. كذلك الحجم، فهو عنصر قد يعمل أيضا ضد الأنواع. على سبيل المثال، قد تكافح الحيوانات الأكبر حجما أكثر في ظل تغير المناخ لأنها تحتاج عادة إلى مساحات أكبر من الموائل غير المنقطعة، فضلا عن المزيد من الطعام الذي يتهدده بسهولة فقدان الموائل وتأثيرات تغير المناخ على المناظر الطبيعية والموارد. فالفيل مثلا من المرجح أن يكون حساسا تماما للجفاف الشديد، وكذلك لإزالة الغابات من الأنواع الأخرى الأصغر التي تحتاج إلى موارد أقل. بشكل عام ستكون الأنواع الصغيرة أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة من تفاعلات التغير البشري مثل تغير المناخ وتغير استخدام الأراضي. والأنواع التي تحتوي على أنظمة غذائية أكثر تخصصا مثل الباندا والكوالا قد تكون معرضة لخطر متزايد في ظل التغير البيئي أيضا. على النقيض، فإن النظم الغذائية الواسعة لحيوانات كالغربان والراكون تمنحهم مجموعة واسعة من الخيارات في حال اختفاء مصدر غذائي واحد. أيضا القدرة على الهجرة والتكيف مع الموائل المختلفة يمكن أن تؤمن الحيوانات أيضا ضد مستقبل غير مؤكد. على سبيل المثال، العديد من الكائنات التي لا يمكنها البقاء إلا عند خطوط العرض المتجمدة أو في الشعاب المرجانية والتي سوف تتضاءل في ظل الاحترار المستمر تواجه كذلك مخاطر أكبر. وكشفت الأبحاث عن أدلة على أن الحيوانات مثل الببغاوات والخفافيش تغير شكلها على مر الأجيال وتطور مناقير وأجنحة وذيولا أكبر لمساعدتها على التبريد بشكل أكثر فعالية في المناخات الأكثر دفئا، وربما تجعلها أكثر قدرة على التكيف. كل هذا يشير إلى أن الحيوانات الأكثر قدرة على الصمود في مواجهة اضطراب الموائل وتغيرات درجات الحرارة من المرجح أن تزدهر في عالم أكثر دفئا. وهذا على افتراض أننا لا ننتهي بمستويات كارثية من الحرارة التي تمتد إلى ما وراء الحدود الحرارية لتلك الأنواع. وإذا تم الكشف عن هذا السيناريو فسننظر إلى عالم يسكنه المتطرفون مثل بطيئات المشية، والمعروف أيضا باسم دببة الماء. يمكن لهذه المخلوقات الصغيرة أن تدخل في حالة سبات توقف تقريبا تماما عملية التمثيل الغذائي، ما يمكن بعض أنواع بطيئة المشية من تحمل البرودة الشديدة التي تقل عن ناقص 196 درجة والحرارة التي تصل إلى 150 درجة. مع ذلك، حتى أجسامهم التي تبدو غير قابلة للتدمير لها حدود، أي أن بطيئة المشية هذه شديدة المقاومة من تلقاء نفسها، لكنها تحتاج إلى الأنواع الأخرى للبقاء على قيد الحياة. وقال الباحثون إن هذا هو الخلل في فكرة الأنواع الباقية، لأنها تفتقد الحاجة إلى وجود أنظمة بيئية كاملة وشبكتها من تفاعلات الأنواع المعقدة للحفاظ على الحياة على الأرض. إذن الحاجة تظهر في حماية النظم البيئية بأكملها، وهذا يعني إبطاء الاحترار عن طريق الحد من استهلاك الوقود الأحفوري والحد من تدمير الموائل وتقليل التأثيرات البشرية الأخرى على الحياة البرية. ويؤكد الباحثون أنه ضمن التغير المناخي قد يكون هناك فائزون على المدى القصير، لكن ما يهم هو النتيجة الكاملة والنهائية. كما أكد الباحثون أنه في ظل التغير المناخي الحاصل والمنتظر والمتوقع سيكون هناك خاسرون أكثر بكثير من الرابحين حتى ينتهي تماما كل شيء بالكامل. رصد تباطؤ في دوران اللب الداخلي للأرض. تؤثر طبقات الأرض الداخلية والكيفية التي تدور وتتفاعل بها على بعض الملاحظات الجيوفيزيائية على السطح، بينها التغيرات في طول اليوم والمجال المغناطيسي للأرض. فهل يتمكن العلماء من رصد وتيرة دورانها؟ في منتصف تسعينيات القرن الماضي وجد العلماء دليلاً على أن اللبة الداخلية للأرض، تلك الكرة الحديدية شديدة الحرارة والأصغر في الحجم قليلاً من القمر، يدور بوتيرة خاصة أسرع قليلاً من دوران كوكب الأرض. غير أن دراسة حديثة أفادت بأن وتيرة دوران اللب الداخلي للأرض قد تباطأت منذ عام 2009 حتى تزامنت مع دوران السطح لبعض الوقت، وهي الآن متأخرة في وتيرة الدوران عن السطح. فعلى عمق 3000 ميل تحت سطح الأرض تطفو كرة ساخنة من الحديد الصلب، وهو اللب الداخلي داخل قلب خارجي سائل، هو اللب الخارجي. واللب الخارجي السائل يفصل اللب الداخلي عن بقية الأرض، ما يمكن اللب الداخلي من الدوران بشكل مختلف عن دوران الأرض نفسها. ويؤثر اللب الداخلي للأرض على بعض الجوانب الأساسية لكوكبنا، بما في ذلك طول اليوم والتقلبات في المجال المغناطيسي للأرض. كما يعتقد الجيولوجيون أن الطاقة المنبعثة من اللب الداخلي تتسبب في تحرك السائل الموجود في اللب الخارجي، وتولد تيارات كهربائية ينتج عنها بدورها حدوث مجال مغناطيسي يحيط بالكوكب ويحمي الكائنات الحية الموجودة على السطح من أكثر الإشعاعات الكونية ضرراً. ويؤثر المجال المغناطيسي المتولد في اللب الخارجي على دوران اللب الداخلي، غير أن سرعة وتيرة دوران اللب الداخلي للأرض كانت محل نقاش علمي لسنوات. والزلازل يمكنها أن تولد موجات قوية بدرجة تكفي لاختراق اللب الداخلي، وبالتالي يمكن أن توفر معلومات قيمة حول بنية اللب الداخلي، وذلك امتدادا بطول المسارات التي يمكن لهذه الموجات الزلزالية أن تنتقل إليها. لذا قام العلماء في جامعة بكين بتحليل اختلافات الموجات الزلزالية التي مرت عبر اللب الداخلي للأرض منذ ستينيات القرن الماضي. واكتشف العلماء أن مسارات الموجات الزلزالية قد أظهرت تغيرا طفيفا منذ عام 2009، وذلك على النقيض مما كانت تظهره في السنوات الماضية التي تشير إلى وجود تباينات زمنية كبيرة، ما يفيد بأن دوران اللب الداخلي ربما توقف مؤقتا منذ عام 2009. غير أن هذا التباطؤ لم يكن الأول من نوعه في العصر الحديث، بل إن اللب الداخلي للأرض شهد تباطؤا مماثلا في أوائل السبعينيات. ويرى العلماء أن هذا التباطؤ الأخير في اللب الداخلي مرتبط بانعكاس الدوران، إذ إن الكرة الحديدية الصلبة تنزلق في اتجاه معاكس كجزء من تذبذبات تكونت لمدة 7 عقود. واستنتجوا أيضا أن هذا التذبذب في دوران اللب الداخلي للأرض بالتزامن مع التغيرات الدورية في نظام سطح الأرض يمكنه أن يفسر التفاعلات الحادثة بين طبقات الأرض المختلفة. ويشير المؤلفون إلى أن هذا الاختلاف يرتبط بالتغيرات في الملاحظات الجيوفيزيائية على سطح الأرض كالمجال المغناطيسي وطول اليوم. الشرارات الغامضة على الشمس يمكن أن تساعدنا في التنبؤ بالعواصف الشمسية. توصل العلماء إلى هذا الاكتشاف بعد البحث في البيانات التي تم جمعها على مدار سنوات من مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا، وهو قمر صناعي يراقب الشمس منذ عام 2010. يمكن أن يساعد فهم ومضات الشمس في النهاية في تحسين التنبؤات بالتوهجات عواصف الطقس الفضائي. حدد باحثون ومضات صغيرة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي الشمسي أو ما يسمى بالهالة الشمسية يمكن أن تساعد في تحديد المناطق الموجودة على الشمس والتي يرجح أن تنتج رشقات نارية نشطة من الضوء والجسيمات المنبعثة من الشمس نفسها. ووجد الباحثون أنه فوق تلك المناطق التي توشك على الاشتعال أنتجت الهالة بشكل متكرر ومضات صغيرة الحجم تشبه تلك الشرارات الصغيرة التي نشهدها قبل الألعاب النارية الكبيرة. وفقا للعلماء يمكن أن يساعد فهم ومضات الشمس على تحسين التنبؤات بالتوهجات وعواصف الطقس الفضائي التي تحدث بسبب نشاط الشمس، ويمكن أن يؤثر الطقس الفضائي على الأرض بعدة طرق، منها إنتاج الشفق وتعريض رواد الفضاء للخطر وتعطيل الاتصالات اللاسلكية وحتى التسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. دراسة جديدة تحذر: غابات الأمازون المطيرة تتعرض لتهديدات غير مسبوقة. يقترح الباحثون إنشاء نظام مراقبة لرصد تدهور الغابات، بالإضافة إلى الحد من قطع الأشجار غير القانوني والسيطرة على استخدام الحرائق. ما يقرب من 3 ملايين كيلومتر مربع من غابات الأمازون تدهورت حاليا بسبب التدخلات البشرية. غابات الأمازون المطيرة تدهورت بدرجة أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا، حيث تأثر أكثر من ثلث الغابات المتبقية بالبشر وفقا لدراسة جديدة. هذه النتائج خلاصة مراجعة تحليلية للبيانات المنشورة في الدراسات السابقة ذات الصلة، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية التي تحدد التغييرات في منطقة الأمازون في الفترة بين 2001 و2018. وتظهر الدراسة أن ما يصل إلى 38% من مساحة غابات الأمازون المتبقية، أي ما يعادل 10 أضعاف مساحة بريطانيا، تأثرت بشكل من أشكال التدخلات البشرية، ما تسبب في انبعاثات كربونية تعادل أو تزيد على تلك الناتجة عن إزالة الغابات. النملة بلا أنف، لكن مستشعراتها تلتقط رائحة السرطان في البول. تفوقت على الكلاب وقد تصبح أداة سهلة ورخيصة في تشخيص الأورام الخبيثة. يبدو أن السباق بين الكلاب والنمل في مجال تشخيص السرطان بات يميل الآن لمصلحة الحشرات الصغيرة المشهورة بالدأب، وجاء ذلك التفوق بفضل قدرة النمل على تشمم رائحة السرطان في البول، وهو ما سجل سابقا في تجارب لدى الكلاب. وبعد تأخر نسبي، خطى النمل بالفعل صوب التعادل مع الصديق الوفي المعروف للإنسان، إذ تملك الحشرات الصغيرة المتعددة الأطراف ميزات أخرى قد تتكفل بتفوقه على الكلاب في مجال تشخيص السرطان من رائحته في البول. وتذكيرا، ليس للنمل أنوف تشم بها، لكنها تلتقط الروائح بفضل مستشعرات متخصصة في ذلك. والأرجح أن ذلك المسار من التقدم الدؤوب للنمل في تشخيص الأورام الخبيثة من رائحتها قد ابتدأ بعد نشر دراسة تؤكد أن النمل يتفوق على الكلاب في القدرة على تشمم رائحة السرطان، وآنذاك تعلق الأمر برائحة الأورام الخبيثة في الخلايا البشرية. العلماء دربوا نملا من نوع فورميكا فوسكا على تشمم رائحة الأورام الخبيثة في الخلايا البشرية، وقد أوضح الحدث أن النمل لم يستغرق سوى بضع ساعات من التدريب قبل أن يصبح متمرسا بالفعل في تشخيص إصابة خلايا بشرية بأورام خبيثة. مزايا النمل أنه متوافر ورخيص وسريع التعلم، بينما الكلاب التي سبق وأن سجل العلماء قدرتها على الإتيان بأمر مماثل، الكلاب أغلى ثمنا وتتطلب تدريبا مكلفا يستغرق بضعة أسابيع كي تضحى قادرة على تشمم رائحة السرطان في الخلايا البشرية. وبصورة بديهية أشارت الدراسة إلى أن استخدام النمل في المختبرات الطبية لتشخيص السرطان عبر تشمم رائحة عينات البول قد يعطي الطب مقاربة رخيصة الثمن وعالية الجدوى في مجال تشخيص السرطان. البحث انصب على رائحة السرطان في البول وليس في الأنسجة التي تستزرع في المختبر، ما يجعل الأسلوب النملي إذا جاز الوصف الجديد أكثر براعة وأدنى كلفة بما لا يقاس مما أنجزه العلماء في السابق. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم: الآثار السلبية الناجمة عن التضاعف الجينومي. غالبا ما تكرر الخلايا السرطانية البشرية نسخ جينومها بطريق الخطأ في عملية انقسام الخلية، وقد يسفر هذا عن مزيد من الخلل الجينومي. وفي هذا الصدد أجرى فريق بحثي تحليلا تفصيليا لأول دورة للخلية بعد تكرار نسخ جينومها بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة. عند فهم الكيفية التي تحدث بها الاختلالات الجينومية في الخلايا السرطانية، فإن هذا قد يتيح طرقا جديدة لاكتشاف علاجات مضادة لمرض السرطان. وفي بحث نشر مؤخرا يقدم العلماء تحليلا للتأثيرات المترتبة على تضاعف الجينوم أو تكرار نسخه، وهي عملية يمكن أن تفضي إلى تكون الأورام السرطانية. وتنشأ الأورام السرطانية عن طريق تغييرات جينومية تؤدي إلى اضطراب الآليات المعتادة التي تنظم التكاثر الخلوي، وهو ما يسفر في نهاية المطاف عن تمكين الخلايا السرطانية من الانقسام والانتشار بالطريقة تخرج عن سيطرة الجسم. وتتباين هذه التغييرات في حجمها بدءا من التغييرات المحدودة التي تطرأ على تسلسل الحمض النووي وتعرف باسم الطفرات النقطية، وصولا إلى التغييرات التي تحدث في عدد الكروموسومات الكاملة أو بنيتها، وهو ما يعرف باختلال الصيغة الصبغية، وتشمل أيضا تكرار نسخ المحتوى الجيني الكامل للنواة في ظاهرة تسمى بتضاعف أو تكرار نسخ الجينوم بالكامل. ويشيع حدوث تضاعف الجينوم بالكامل ويسمى اختصارا WGD في أنواع شتى من الأورام السرطانية التي تصيب الإنسان، إذ يمكن رصدها في قرابة 30% من الأورام. وتعرف الخلايا التي تحتوي على نسختين من الجينوم، إحداهما من الأم والأخرى من الأب، بالخلايا ثنائية الصيغة الصبغية. وعندما يحدث تضاعف الجينوم بالكامل في هذه الخلايا السليمة تتحول إلى خلايا رباعية الصيغة الصبغية، بمعنى أنها تحتوي على 4 نسخ من الجينوم. المثير للاهتمام هنا هو أن هذه الخلايا أكثر عرضة للاختلال الجينومي، وسرعان ما يلحق بها المزيد من التغييرات الجينومية. طرح العلماء احتمال وجود آليتين رئيسيتين تفسران الصلة بين تضاعف الجينوم بالكامل والاختلال الجينومي. تتمحور إحداهما حول فكرة مفادها أنه في حال وجود 4 نسخ من كل جين في الخلية، فإن هذا من شأنه أن يساعد في التخفيف من وطأة التبعات الخلوية المترتبة على التغييرات الجينية، وهو ما يمكن الخلايا رباعية الصيغة الصبغية من البقاء والصمود أمام هذه الاضطرابات على نحو أفضل مما تستطيع الخلايا العادية التي لديها العدد المألوف من نسخ الجينوم. أما الآلية الثانية فتتلخص في أن الزيادة المفرطة في عدد الكروموسومات تؤدي إلى زيادة الأخطاء في توزيع الكروموسومات على الخليتين الناتجتين عن انقسام الخلية، وهو ما يؤدي إلى تلف الحمض النووي وحدوث اضطرابات كروموسومية. بيد أن الفريق البحثي أوضح أن الخلايا رباعية الصيغة الصبغية تواجه خللاً جينومياً حتى قبل أن يحدث الانقسام. درس الفريق البحثي النتائج المباشرة المترتبة على تضاعف الجينوم بالكامل مع التركيز على إحدى مراحل دورة الخلية التي تحدث قبل الانقسام وتعرف بالمرحلة البينية. تتألف المرحلة البينية من 3 أطوار، هي طور النمو الأول G1 وفيه تنمو الخلية وتستعد لمضاعفة أو تكرار نسخ الحمض النووي، وطور التركيب S وفيه تضاعف الخلية مادتها الوراثية عن طريق مضاعفة الحمض النووي، وطور النمو الثاني G2 وفيه تستعد الخلية للانقسام. وتنتهي دورة الخلية بمرحلة الانقسام الميتوزي، حيث يحدث انقسام الخلية وينقسم محتواها الجيني إلى نصفين يتوزعان على 2 من الخلايا الابنة. استحث الفريق البحثي تضاعف الجينوم بالكامل في خلايا بشرية جرى استنباتها مخبريا، ثم رصدوا ما يحدث في المرحلة البينية. وقد اتبع الفريق طرقا مختلفة لتحفيز هذا التضاعف، وتمثل هذه الطرق الآليات الرئيسية 3 المعروف أن تضاعف الجينوم بالكامل يحدث من خلالها. ومن خلال التركيز على دراسة أول مرحلة بينية بعد تضاعف الجينوم بالكامل، تمكن الفريق البحثي بالفعل من تجنب إحدى النتائج الشائعة التي تترتب على تضاعف الجينوم وتعرف باسم توقف دورة الخلية، وهي تعيق في أغلب الأحيان إجراء تحليل الخلايا رباعية الصيغة الصبغية المتكونة حديثا. بعد ذلك رصد الفريق البحثي عدة اختلافات بين الخلايا رباعية الصيغة الصبغية والخلايا الثنائية الصيغة الصبغية، وذلك عن طريق تقنية فحص مجهري للخلايا الحية تقوم على تصويرها في سلسلة من اللقطات المتتابعة زمنيا. وتجدر الإشارة إلى أنه أولا ارتفعت مستويات تلف الحمض النووي في الخلايا رباعية الصيغة الصبغية في أثناء المرحلة البينية الأولى بعد تحفيز عملية تضاعف الجينوم بالكامل، بغض النظر عن نوع الآلية التي استخدمت في تحفيز هذه العملية. ورصدت النتيجة نفسها في عدة أنواع من الخلايا البشرية، كما رصدت عندما جرى استنبات الخلايا بتقنية الاستزراع ثلاثي الأبعاد. ثانيا، كان الارتفاع في معدلات تلف الحمض النووي في الخلايا رباعية الصيغة الصبغية أكثر ارتباطا بطور التركيب وبعملية تضاعف الحمض النووي. وقد تبين هذا عبر تعطيل دورة الخلية كيميائيا وتقييم مستوى تلف الحمض النووي في كل خطوة من هذه الدورة. كما تبين أن معالجة الخلايا رباعية الصيغة الصبغية بعقاقير تعمل على تثبيط نسخ الحمض النووي تؤدي إلى نقص ملحوظ في العلامات الدالة على تلف الحمض النووي. وثالثا، عندما أجرى الباحثون عملية تعيين تسلسل الحمض النووي على مستوى خلايا مفردة، لاحظوا وجود بنى كروموسومية غير طبيعية تعرف باسم الأنماط الكروموسومية، وذلك في الخلايا رباعية الصيغة الصبغية بعد طور واحد من أطوار التركيب قبل حتى أن يبدأ الانقسام الميتوزي. وتدل هذه الاكتشافات على أن تضاعف الجينوم يلحق ضررا بالحمض النووي، وهذا الضرر يرتبط بعملية نسخ الحمض النووي. وأحد التفسيرات المعقولة للكيفية التي يتلف بها الحمض النووي ما يطلق عليه إجهاد النسخ الجيني، وهو حالة يقصد بها تعطل نسخ الحمض النووي في أثناء طور التركيب نتيجة صعوبات تواجهها الخلية. وعندما حفز الباحثون هذا الإجهاد كيميائيا في الخلايا ثنائية الصيغة الصبغية، أدى ذلك إلى حدوث تلف في الحمض النووي بمستويات مشابهة لمستويات التلف التي رصدوها بعد تضاعف الجينوم. والواقع أن البروتينات المرتبطة بتلف الحمض النووي وجدت متجاورة في أنوية الخلايا رباعية الصيغة الصبغية مع البروتينات المرتبطة بالنسخ النشط للحمض النووي، ما يشير إلى وجود علاقة بين العمليتين. وقد استعان الفريق بتقنية تعرف باسم تمشيط الحمض النووي، تتيح له وضع تصور لعملية نسخ الحمض النووي وقياس معدلاتها. ووجد أفراد الفريق أن الخلايا رباعية الصيغة الصبغية فشلت في إنتاج مواقع نسخ جيني بالقدر الذي يكفي لنسخ المحتوى الجينومي، وأشاروا إلى أن هذا الفشل أفضى إلى سير نسخ الحمض النووي بوتيرة سريعة ومضطربة. وتبين الدراسة التي أجراها الفريق البحثي أن الاختلال الجينومي والكروموسومي الذي يميز الخلايا رباعية الصيغة الصبغية يمكن أن يحدث قبل حتى أن تنقسم الخلية وتعزى الأورام السرطانية بالدرجة الأولى، إلى التطور المستمر لخلايا يحدث فيها تراكم لتغيرات جينية، لكنها يمكن أن تنجم أيضا عن تطورات مفاجئة يطلق لها العنان بسبب أحداث كارثية كبرى في الخلية. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامجكم مرايا العلوم، وعلى وعد بلقاء جديد. ساعدت كل أوقاتكم، كونوا دائما بخير. إلى اللقاء.